قلنا حاصل الإشكال الثاني الذي أورده السيء الشهيد هو أن الخطابات حيث أنها مقيدة الأوامر مقيدة للذن بعدم الإتيان بمتعلقاتها الأمر بصليه ولا مقيد لا محال مصادر الوجود والأمر فيها في هيئتها مقيد لمن لم يأتي بطبيعية الصلاة فلا يشمل حينئذ المكلف الذي جاء بالصلاة في المجمع حتى لو ثبت بدليل آخر وهو دليل الناس عدم كونه مصداقا للصلاة الواجبة لأنه لا إطلاق ذاتا بعد أن كان ذاك المقيد مختصرا ودالا على أن الآن لا يشمل إلا من لم يأتي بطبيعي الصلاة وهذا قد جاء بطبيعي الصلاة فلا يمكن الرجوع إلى إطلاق الهدى. هذا الإشكال الثاني قلنا أنه أسئل سعيد يجيب عليه في أجيب ثلاثة. أولا النقض يرد نقض على هذا التقريب وهو أن لازمه أن لا يخص التمسك من عظيم بإطلاق الأمر في تمام موارد ثبوت مقيد وقيد بالمتعلق بدليل منفصل. مثلا لو جاء في الصلاة وورد في دليل منفصل أنه لا صلاة إلا بطهور وأنه من دون طهور الصلاة تكون باطلة من هنا نحن كيف نثبت وجوب الإتيان بالصلاة لمن جاء بالصلاة بلا طهور ولو نسيانان أو غفلتان؟ كيف نثبت وجوب الإتيان بالصلاة مع الطهور؟ لا وجه لذلك إلا بالرجوع إلى إطلاق الأمر وإطلاق الهيئة في أقيم الصلاة بعد تقييد متعلقها الصلاة مع الطهور. نقول من لم يأتي بالصلاة مع الطهور حتى لو جاء بالصلاة بلا طهور يشمله إطلاق ذات الآن مع أن لازم هذا البيان أن هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به لأنه مقيد بمن لم يأتي بطبيعية الصلاة بمقيد متصل وهو المقيد للدين. بعد ذلك إنما يأتي المقيد المنفصل ويقول لنا الصلاة بلا طهور باطلة هذا لا يحيي الإطلاق في الآن لأن هذا منفصل وذاك متصل والمقيد المنفصل يمنع عن انعقاد الإطلاق في الآمر من أول الآمر. إذن فكيف نثبت وجوب الإتيان بالصلاة مع المقيد بالطهور بإطلاق أقيم الصلاة لمن جاء بالصلاة الفاقدة للخير من جاء بالصلاة مع بلا طهورين؟ لابد أن نرجع للأصول العملية حينئذ نخصص من مقتضى الأصل العملي البراءة عن التكليف وقد يشك في أصل من الشك في أصل التكليف ويكون نظرا للبراءة مع أن هذا غيرت من تقريا لا شك أنهم يرجعون إلى إطلاقات الأوامر فيما إذا ثبت قيدا بمتعلقاتها ولو بمقيد منفصل يتمسك بإطلاق الأمر لمن جاء لمن لم يأتي بالمقيد بالحسب الطبيعي والجامع المتخصص بتلك الحسبة أي القيد الثابت في المقيد ولو كان منفصلا يرجع إلى إطلاق الأمر لإثبات وجوب الإتيان عليه حتى إذا جاء بالفاقد للخيط ولا يرجع للأصل العملي جزما. هذا الناقض الذي يكشف أنه لا بد من وجود خلل في هذا البيان والإشكال بحيث لا بد من حله. وأما الحال فهنا حلان حلون يبتني على مسلك نقصه أسيد الشهيد في بعض الأصحاب السابقة من أنه أساسا لا يوجد تقييد للأمر بعدم الإتيان والانفصال عدم الإتيان بمتعلقه أي أن فعلية الأمر لا تسقط ولا ترتفع في الانفصال وإنما الذي يرتفع بالانفصال فاعلية الأمر لا فعليته. فإن الأمرات لو أريد به الاعتبار الإنشاء الجاع فهذا من الواضح أنه لم يقيد في إنما يقال صلي، لم يقل إن لم تصل صليا فصلي مطلقا الاعتبار. وإن أريد به روح الأمر وحقيقة الأمر من الإرادة والكراهة والحب والبغض، حقيقة الحب فالحب والإرادة بتحقق المحدود لا يرتفع، الإرادة لا ترتفع والحب لا يزيد فعليته بتحقق المحدود، وإنما التحقق المحبوب أشبه بتحقق المعلول بوجود العلة، إنه العلية لا تزول بتحقق المعلول، العلية أيضا باقية. وكذلك المحبوب حينما والمراد حينما يتحقق الإرادة لا تزول، وإنما الإرادة لا محركية لها حينئذ، لأنها قد حققت قد تحقق مطلوبها ومتعلقها. إذن الفعلية للإرادة وللحب الذي هو روح الحب أيضا لا ترتفع، وإنما الذي يرتفع محركيته وباعثيته وفاعليته، أي تعبير عبرتم. إذا قلنا بهذا إذن لا يوجد قيد أصلا في متعلق الأمر في أفراد هيئة الأمر، أي الأمر إطلاق الأمر ليس مقيدا بعدم الامتثال من ناحية الفعلية، وإنما لا محركية له حينما يكون امتثالون. فإذا كان الأمر مثلا ارتفع موضوع هذا الإشكال الثاني، إذ سوف يكون في تمام الموارد حتى موارد حق الامتثال الأمر فعلي، فالأمر لا يقتضي تحريكا وفاعلية ودفعا للمكلف نحو ذاك الشيء لأنه قد حصل بحسب الفرض. حينئذ إذا كان متعلق الأمر مقيدا ولو بمقيد منفصل، ثبت أن متعلق الأمر مقيد بقيد، وأن الوجوب ليس وجوبا متعلقا بالطبيعي والجامع بل بالحصة المخصصة خاصة بالصلاة مع ظهور مثلا الصلاة في غير الحرام، إذن تكون الفاعلية متحققة. أيضا الفعلية موجودة لأنها على كل حال الأمر فعلي، الفاعلية أيضا تبقى لأن المكلف لم يأتي بهذه الحصة وإنما جاء الصلاة الفاقدة للطهور أو الفاقدة لعدم الاجتماع مع الحرام، أي بالصلاة الدار المقصوبة المحرمة، مع أن متعلق الأمر ولو بمقيد منفصل ثبت أنه عبارة عن الحصة المقيدة، فإن الدليل المنفصل يدل على التقييد ثبوتا لا محالة. إذن فيكون الإطلاق إطلاق الهيئة فعليا على كل حال، وفاعليته أيضا يثبت بالمقيد المنفصل، لأن المقيد المنفصل يكشف عن أن المتعلق ثبوتا عبارة عن الجامع مع القيد، فلا بد أن يثبت المقيد لا محالة. هذا المسلك الأول لحل الإشكال. المسلك الثاني للحال هو أنه لو قبلنا ما هو مشهور في بعض الألسنة من أن الخطاب والأمر يسقط بالامتثال كما يسقط بالعصيان يسقط بالامتثال، فمن يأتي بمتعلق الأمر حينئذ لا إطلاق للأمر في حقه، مع ذلك نقول أن هذا الإشكال الثاني غير تام، وذلك لأن ما هو القيد ليس هو عنوان عدم المتعلق المأخوذ تحت الأمر، وإنما ما هو القيد اللبي من عدم الإتيان بما هو امتثال واقعي، يعني بما هو تحقيق لمتعلق الوجوب الواقعي. القيد اللبي المقيد اللبي يقتضي هذا المقدار من التقييد لا أكثر، لا يقيد مفاد الهيئة بعدم الإتيان بما تعلقت به، بل يقتضي تقييد مفاد الهيئة بعدم الإتيان بما هو الواجب واقعا،
لأن برهان هذا المقيد ونكتة هذا المقيد اللبي إنما هو مثلا ما يقوله المشهور أن الامتثال كالعصيان، لا يعقل أن يبقى الأمر بعد فرض العصيان أو بعد فرض الامتثال. ومن الواضح أن هذه النكتة تقتضي هذا المقدار من التقييد، تقتضي أنه ما يكون امتثالا وتحقيقا للمراد الواقعي للآخر حينما يتحقق لا معنى بأن يكون الأمر باقيا في حقه. فهذا البرهان أو هذه النكتة للتقييد لو قبلناها تقتضي التقييد والتقييد لمفاد الأخيان لإطلاق الأمر بفرض عدم الإتيان بما هو امتثال واقعا، أي بما هو بعدم الإتيان بما هو الواجب في عالم الثبوت العالم الواقعي لا بحسب عالم الإثبات والدلالة والتعلق لمتعلق الهيئات. وحينئذ يكون إطلاق المادة إطلاق المتعلق كاشفا عن أن ذاك الواجب الواقعي الذي متعلق الوجوب واقعا هو مطلق الطبيعة مثلا. وعندما يأتي مقيد يقيد المادة ويقول أن الواجب الصلاة مع الطهور لا جامع الصلاة، هذا حينئذ يكشف عن أن متعلق الوجوب الواقعي إنما هو الطبيعة المقيدة لا الطبيعة المطلقة. فيكون الدليل المنفصل الدال على أخذ قيد في المتعلق دالا بحسب الحقيقة على أن المتعلق للوجوب الواقعي أي الواجب الواقعي عبارة عن الحصة المقيدة، فيكون لا محالة منقحا الدليل المنفصل منقحا لارتفاع الموضوع القيد والمقيد المتصل ودال وواردا عليه دالا على أن هذا القيد المتصل هنا غير موجود وهو عدم الامتثال، موجود عدم الامتثال للواجب الواقعي متحقق، لأنه يقول لنا المقيد المنفصل أن الواجب الواقعي عبارة عن الصلاة مع الطهور، فمن جاء بالصلاة بلا طهور بمقتضى الدليل المنفصل يكون هذا الإنسان غير محقق لما هو الواجب واقعا، فيثبت على أن هذا خارج عن القيد وداخل في ما لا يشمله القيد، فيكون إطلاق خطاب الأمر باقيا على حاله نتمسك بإطلاق خطاب الأمر، لأن ما قيده من المقيد اللبي المتصل أخرج عنه هذا العنوان بهذا العنوان الكلي، كل من لم يأتي بالواجب الواقعي يكون له أمرون، وكل من جاء بالواجب الواقعي لا يمكن أن يشمله هذا الأمر. هل جاء بالواجب؟ متى يكون جائيا بالواجب الواقعي ومتى لا يكون جائيا به؟ لولا المقيد المنفصل مقتضى إطلاق المادة والمتعلق أن الواجب الواقعي هو الجامع أينما تحقق حتى في ضمن الصلاة بلا طهور حتى في ضمن الصلاة مع الرأس. فلولا المقيد الخارجي المنفصل مقتضى إطلاق المادة أن من يأتي بهذا الجامع من أي فرد وحصة من حصصه يكون ممتثلا للواجب الواقعي، فيكون محققا للموضوع القيد الذي يرفع الإطلاق لا محالة إطلاق الأمر فلا أمر في حقه. ولو ثبت مقيد منفصل ولو ثبت بمقيد ولو منفصل أن هناك قيد في المتعلق وأن المتعلق إطلاقه ليس مرادا واقعا فينعكس، يكون هذا المقيد دالا على أن ما هو الواجب الواقعي إنما هو الصلاة في مع الطهور أو الصلاة في الدار غير المغصوبة غير الغاص، فمن يأتي بالصلاة بلا طهور أو بالصلاة في الدار المغصوبة لا يكون محققا لما هو الواجب الواقعي فلا يشمله القيد بل يشمله إطلاق الأمر لا محالة، لأن الذي بقي تحت الأمر وانعقد فيه إطلاق الأمر هذا العنوان، عنوان من لم يأتي بما هو متعلق بالوجوب واقعا لا عنوان من لم يأتي بما هو متعلق الأمر. ونكتة ذلك أن هذا البرهان ليس أن هذا المقيد ليس مقيدا لفظيا أو ثابتا بدليل لفظي، إنما هذا المقيد مقيد لبي مثلا حكم به العاقل عند أولئك الذين يقولون أن الأمر والوجوب يسقط بالانتفاق. لا بد أن نرجع إلى هذا المقيد نرى أن هذا المقيد بأي مقدار يقيد، حينما نرجع إلى نكتته نجد أن نكتب هذا التقييد حتى لو كان تقييدا متصلا لبيا واضحا ليس بأكثر من هذا المقدار، بمقدار أنه إذا جاء بما هو الواجب الواقعي لهذا الأمر لهذا المولى في هذا الأمر، حينئذ لغو مثلا أو غير صحيح بقاء الأمر في حقه، غير معقول تحصيل للحاصل مثلا، أي شيء أي تعبير يعبر في نكتة سقوط الأمر بالانتظار. حتى إذا كان لفظية ذاك لا أيضا كذلك. إذن فلا فرق بين المقيدات المتصلة والمنفصلة هنا، يعني لو ثبت التقييد بمقيد منفصل أيضا يتم إطلاق الأمر لمن جاء بالحصة الفاقدة لهذا القيد. نقول أن إطلاق الأمر يقتضي في حقه أنه لا بد أن يأتي بالحصة الواجبة، ولا يرجع إلى الأصل العملي بل يرجع إلى هذا الإطلاق اللفظي في مفاد الهيئة هيئة الأمر، لأن مفاد الهيئة ليست مقيدة إلى ذاك المقيد إلا بمقدار من يأتي بما هو الواجب واقعا، الذي معه يكون لغوا بقاء الأمر أو يكون مثلا تحصيلا للحاصل، لا ما هو مفاد متعلق هذا الأمر ولو لم يكن واجبا واقعيا. هذا الحل الثاني الذي بناء عليه أيضا يتم يصح التمسك بإطلاق الأمر وهيئة الأمر. الإشكال الثاني أيضا مندفع، هناك إشكال ثالث وهو تعميق أكثر للإشكال السابق الإشكالين السابقين، وحاصله أنه سلمنا هذا الذي تقولونه، وهو أن الأمر مقيد إطلاقه مقيد بعدم الامتثال بالإتيان بالواجب الواقعي لا بعدم الإتيان بما تعلق به هذا الأمر إثباتا وهو الجامع جامع المتعلق، بل المتعلق الذي هو مطلوب بالمولى واقعا القيد هكذا. لكن هذا غاية ما ينفع، أنه فيما إذا كان لنا مقيد منفصل يقيد متعلق الأمر يمكن فيه الرجوع إلى إطلاق الهيئة، كما فيما إذا ورد لا صلاة إلا بطهور فإن هذا يدل على التقييد، وورد ابتداء دليل ويقول الصلاة يشترط أن تكون في مكان غير مقصود ويقيد متعلق الأمر وهو الصلاة، ويقيد الواجب الواقع يكشف عن أن الواجب الواقع عبارة عن الفصة الخاصة من الصلاة وهي الصلاة في الدار غير المقصوبة أو الصلاة المقيدة بالطهور. فإذا هكذا ثبت بالمقيد المنفصل، حينئذ من يأتي بالصلاة في الدار المقصوبة أو من يأتي بالصلاة بلا طهور نتمسك بإطلاق الهيئة بإطلاق الأمر بالنسبة إليه لإثبات وجوب الإتيان بالواجب الواقع، إذ لم يحقق الواجب الواقعي لم يحقق الصلاة المقيدة، إذن فإطلاق الأمر باق في حقه لأن قيد الأمر من جاء بالواجب الواقعي، وهذا بحكم المقيد المنفصل أثبتنا أنه لم يأتي بالواجب الواقعي فمشمول لإطلاق الأمر، فيشمله الإطلاق فيجب عليه الإتيان بالحصة الواجبة. لكن هذا إذا كان هناك مقيد منفصل، وأما إذا لم يكن لنا مقيد منفصل كان لنا معارض مع إطلاق الأمر مع إطلاق المادة مع إطلاق مادة الأمر، كان هناك ما يعارضه مقتضى إطلاق صلي صحة الصلاة حتى في الدار المقصوبة، ورد دليل دل على أن الصلاة في الدار المقصوبة لا يمكن أن تكون متعلقة للأمر وهو إطلاق خطاب النهي لا تغصب، فإن لا تغصب لا يكون مقيدا لمتعلق المادة وإنما يكون معارضا بناء على الامتناع، يكون معارضا إنه لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي هنا، فإما الأمر مقيد وإما النهي مقيد، إما النهي في غير التصرف الصلاتي التصرف في الغاص بعنوان الصلاة لا يكون محرما، أو الأمر مقيد الصلاة الواجبة خصوص الحصة غير الغصب في غير الغصب من حصص الصلاة. هذا بابه باب التعارض لا باب بناء على الامتناع، بابه باب التعارض لا باب التقييد، قد نتيجة يثبت أنه المقدار الذي يبقى حجة مثلا في كل من الدليل موضوع اجتماعيهما لكن على كل حال لا يثبت تقييدون، التقييد لا يثبت بالتعارض، وإنما الذي يثبت بالتعارض التساقط، يعني المعارض لا يكشف عن أن الأمر مقيد واقعا، أن هذا فرع أن يكون هذا المعارض حجة، وإن كان أخاك في قبال معارضه أو مثلا أقوى هو غير مفروضا في البحث. المفروض في البحث التعارض نتيجة الامتناع لا أكثر من هذا. حين في موعد التعارض إطلاق الهيئة لا يتم، إطلاق الأمر لا يتم. لماذا؟ لأنه إن قلنا بالتقييد قلنا بأنه هناك مقيد كما يقول المشهور لبي، فالمقيد اللبي ما هو؟ عدم الإتيان بالصلاة الواجبة واقعا. إذا كان هكذا هنا حيث نحن نشوك لا ندري أن النهي مقدم واقعا أو الأمر مقدم، لعل الواجب الواقعي عبارة عن طبيعي الصلاة، لو كان واقعا الأمر مقدما إطلاقه عند المولى، بمعنى أن المولى في مثل هذا الموارد يرفع يده عن نهيه لا عن إطلاق أمره، إذن فالواجب الواقعي تحقق، فلا يمكن التمسك بإطلاق الأمر لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيده، لأن مقيده اللبي وهو من لم يأت بالواجب الواقعي يكون الأمر فعليا في حقه، وهذا شك في مصداق المود التعارضي، شك يحتمل أن يكون الواقع على صدق هذا المعارض لا صدق ذاك المعارض، فيكون الواجب الواقعي وطبيعي الصلاة لا الصلاة في غير المقصود. فبناء على التقييد لا يمكن التمسك بإطلاق العام لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وبناء على عدم التقييد أيضا لا يفيد مثلك الآخر الذي نحن سلكناه من أن أصلا الأوامر ليست مقيدة أيضا لا يثبت، لا يصح التمسك بالإطلاق بإطلاق الأمر، لأنه نحن نريد أن نتمسك بإطلاق الأمر لإثبات وجوب الإتيان بالمقيد، لأن الجامع قد جاء به على كل حال، هذا المكلف جاء بالصلاة من الدار المقصودة، نريد أن نثبت إطلاقا أو نتمسك بمفاد الهيئة لإثبات فاعلية في حق الحصة التي لم يأت بها، وهذا فرع أن تكون تلك الحصة هي متعلق الأمر، وهذا لا يثبت إذ لعله واقعا الحصة التي هي متعلق الأمر ليست عبارة عن الصلاة المقيدة بغير الغصب، لعل الصلاة حتى في الدار المقصودة تكون امتثالا واجبا واقعا، كما لو كان المولى قد رفع يده واقعا عن نهيه في مورد الاجتماع لا عن أمره. إذن على كلا المسلكين لا يصح التمسك بالإطلاق لإثبات وجوب الإتيان بالحصة غير المقرونة بالحرام، بالحصة غير المجتمعة مع الفرمان. فلو تم البيانات المتقدمة الحل المسلكان للحل لحل ذات الإشكال الثاني فإنما يتمان فيما إذا كان المقيد مقيدا، هناك مقيد منفصل لا معارض منفصل، إذا كان معارض حينئذ لا يتم هذا البيان، لا يتم شيء من البيانين بحسب الحقيقة، لو كان هناك معارض فلا يتم شيء منهم إلا إذا علمنا جدا بأن الواجب الواقع أن التقييد وقع في طرف الأمر، وهذا يحتاج إلى مقيد بالمعارض لا يمكن نستكشف، لأن معنى المعارض احتمال صحة هذا واحتمال صحة ذاك الإطلاق، أم نشوك نحكم بالتساقط إثباتا نحكم بالتساقط، لكن يبقى ثبوتا محتملا صحة الأمر يعني إطلاق الأمر كما يكون محتملا إطلاق النهي، فإذا كان محتملا فمع الإتيان بالمجمع المكلف الذي يأتي بالمجمع يحتمل أنه لا أمر له، يحتمل أنه لا أمر له لا محالة، وهذا الاحتمال يكون موجبا لعدم إمكان التمسك بإطلاق الأمر، لأنه إما شبهة مصداقية أو لم يثبت تقييد في متعلقه لكي يكون هناك إطلاق مقتضى بالفاعلية للدفع والتحريك نحو المقيد، فإذا لم يثبت يعني يرجع الأصل العملي الذي الأصل العملي يقتضي في حقه البراءة عن التكليف، أنه يشك في أصل التكليف من جاء بالحصة التي هي موضع التعارض بين الإطلاقين، يشك إطلاق المادة في الأمر وإطلاق النهي، يشك في أنه هل الآن يجب عليه أن يأتي بتلك الحصة الأخرى أو لا يجب عليه، فيجب البراءة بعد أن لم يكن يمكنه الرجوع إلى إطلاق الأمر يرجع إلى البراءة إلى مصالحه. هذا حاصل الإشكال الثالث الذي هو تعميق أكثر للإشكال الثاني في خصوص هذا المورد، مورد التعارض. هذا الإشكال يقول السيد الشهيد مقابل الجواب عليه بأنه هذا لا يضرنا في المقام، لأن نحن هنا الذي نريد أن نثبته في هذا البحث هو وجود إطلاق الذي نريد أن نثبته، أن إطلاق الأمر يعارض الدلالة الالتزامية على الملاك في المجمع. فقلنا بصدد لإثبات معارض للدلالة الالتزامية على وجود الملاك في المجمع، وهذا البيان الثالث لا يمنعنا من هذا، إذ يبقى حسب الحقيقة يبقى لنا دال ناف للملاك، وبالتالي معارض مع الدلالة الالتزامية الدالة على وجود الملاك في المجمع. غاية الأمر هذا النافي هنا سوف يكون عبارة عن مجموع إطلاقين، وهو والإطلاقان عبارة عن إطلاق النهي للمجمع لمورد الاجتماع منضما إلى إطلاق الهيئة، بمعنى أن إطلاق النهي يقول في مورد الاجتماع يوجد نهي، وهذا لو كان مصيبا ومطابقا للواقع لازمه أن الأمر متقيد بالمتعلقه، والواجب بالوجوب الأمر متقيد بغير هذه الحصة. لو كان النهي مطابقا للواقع، لو كان هو الصحيح واقعا، إذن فإطلاق النهي له مدلول التزامي، مدلول الالتزامي أن الأمر متعلقه يعني الواجب مقيد بالحصة الأخرى غير المجتمعة مع الغاز، يعني بالصلاة في الدار غير المقصوبة. وحينئذ لازم هذا أن يكون للأمر إطلاقه، أن يكون الأمر له إطلاقه، فبظن إطلاق الله إلى إطلاق الأمر نثبت أن المجمع وفاقد للملاك، وهذا يكون لأنه لو كان واجبا للملاك لكان هذا الأمر كما قلنا لا ينبغي أن يسقط أنه فيه ملاك، فنثبت بالتالي فقدان المجمع للملاك لكن بمجموع إطلاقين، لا بإطلاق الأمر ابتداء بل بظن إطلاق الأمر إلى إطلاق الله للمجمع. نقول في مورد الاجتماع الصلاة الواقعة في مورد الغسل ليس فيها ملاك، فيعارض الدلالة الالتزامية التي تقول بأنه في المجمع ملاككم، وهذا معناه أن إطلاق النهي يعارض مع إطلاق الأمر مع دليل الأمر، دليل النهي يعارض دليل الأمر بمعارضتين، معارضة بلحاظ نفس الوجوب الحرمة في المجمع بناء على الامتناع، وهذه معارضة بالذات إذا أن بينهما وبالمطابقة، معارضة أخرى بلحاظ الدلالات الالتزامية، وهو أن هذا إطلاق النهي لازمه تقيد متعلق الأمر ولازمه تمامية إطلاق الهيئة في الأمر لمن جاء بالمجمع ولازمه انتفاء الملاك في المجمع الذي هو خلاف دلالة الأمر الالتزامية على وجود الملاك في المجمع، فيكون النهي من ناحية ينفي نفس الأمر بعلاقة الامتناع بعلاقة التناقض تضاد الناشئ من امتناع اجتماع الأمر والنهي، النهي بمدلوله المطابقي ينافي المدلول المطابقي للأمر، وبلحاظ دلالاته الالتزامية ينافي الدلالة الالتزامية للأمر بوجود الملاك في المجمع بعد ظنه إلى إطلاق الهيئة على تقدير ثبوته. إذن فيكون بحسب الحقيقة دليل النهي يعارض هم الدلالة المطابقية للأمر وهم الدلالة الالتزامية للأمر على وجود الملاك في المجمع، يعارض الأول بالمطابقة ويعارض الثاني بلحاظ الدلالات الالتزامية التي تتولد، فإن لازم النهي تقيد متعلق الأمر لو كان مطابقا للواقع، تقيد متعلق الأمر ولازم تقيد متعلق الأمر إطلاق الأمر. فأحسنتم نحن نريد نصل هذه النتيجة، فالنتيجة التعارض والتساقط وعدم إمكان إحراز الملاك وهو مقصودنا، فإن مقصودنا من أصل الإشكال التمسك بإطلاق الهيئة لم يكن كما قلنا لم يكن مقصودنا إحراز عدم الملاك، بل كان مقصودنا إيقاع المعارضة بين إطلاق الهيئة وبين الدلالة الالتزامية، لأن إطلاق الهيئة يقتضي بالملازمة عدم الملاك، وإطلاق والدلالة الالتزامية تقتضي الملاك فيتعارضان ويتشاقطان. هنا أيضا نصل إلى التعارض والتشاقط، فالتعارض لا يفيد في إثبات وجوب الإتيان بالحصة الأخرى، صحيح لا يفيد، لا بد من المقيد لكي يمكن لكي نرفع البراءة. في رفع البراءة التعارض لا يفيد، مثلا يفيد إنما الذي يفيدنا وجود المقيد المنفصل لا المعارض المنفصل، فإن المعارض المنفصل لا يمكن أن يكشف كشفا حجة عن كشفا فعليا تاما حجة عن أن الواجب مقيد، فلا يمكن أن ينفي البراءة مثلا ويثبت وجوب الإتيان بالحصة الأخرى، لكن المعارضة تفيد، المعارض المنفصل يفيد في إثبات هدفنا، فإن هدفنا وغرضنا من هذا البحث إنما كان إيقاع المعارضة بين مفاد إطلاق الهيئة والدلالة الالتزامية التي أبرزها هؤلاء القوم لإثبات الملاك في المجمع. والمعارضة تتم على كل حال، إذ لازم إطلاق الناهي تقيد متعلق الأمر، وبالتالي تحقق إطلاق الهيئة وبالتالي نفي الملاك في المجمع، فيعارض هذا الدلالة الالتزامية التي تمسك بها لإثبات الملاك في المجمع، فيكون دليل الناهي وخطاب الناهي معارضا مع خطاب الأمر، هم بلحاظ مدلوليهما المطابقيين بناء على الامتناع، هم بلحاظ مدليلهما الالتزامية. وهذا هو المقصود المطلوب، أنه لا يكون لنا محرز للملاك ليس له معارض. الدلالة الالتزامية لو سلمنا عدم السبعية بينها وبين المطابقية تحرز الملاك، لكن معه معارض دائما، يوجد هناك معارض، وهو هذا المعارض إطلاق الهيئة، يكون معارضا إطلاق الهيئة مع تلك الدلالة ونافيا لوجود الملاك في المجمع، فلا يبقى محرز للملاك. إذن فالإحراز الملاك بالدلالة الالتزامية حتى لو قبلنا كبرى عدم التبعية بين الدلالة الالتزامية والمطابقية في الحجية، إحراز الملاك لا يمكن. نبقى نحن والشك في الملاك، يكون باب الشك في الملاك، الشك في الملاك عندنا، لأن البحث قلنا أن البحث في مقامين، المقام الأول أنه هل يمكن إحراز الملاكين في المجمع أو لا. كان يريد المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني أن يحرز الملاك في المجمع بالدلالة الالتزامية، ثبت أن الدلالة الالتزامية لا تكفي لإثبات الملاك في المجمع في موضع الاجتماع، حتى لو قلنا بمسألة عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية لوجود هذا، وحتى لو قلنا بتمامية هذا البيان لوجود المعارض وحده الحقيقة له، فإحراز الملاك في موضع الاجتماع الذي هو الشرط الأول للتزاحم الملاكي هذا لا يثبت. فإذا لم يثبت وجود الملاك في المجمع، لا موضوع حينئذ البحث عن ما جعله المحقق الخراساني من مرجحات باب التزاحم، سماه بمرجحات باب التزاحم الذي أراد بالتزاحم هذا المعنى كما قلنا فيما سبق، لم يرد بالتزاحم ذاك التزاحم الذي يقول به المرزاق بالصرف وهو التزاحم في الانتصار. لهذا ينتهي البحث المقام الأول وهو إحراز الملاك بالتزاحم الملاكي، وثبت أنه لولا دليل خاص من الخارج على ثبوت الملاك في المجمع من الإطلاقين، من إطلاق الأمر لا يمكن إثبات الملاك في المجمع في موضع الاجتماع ضوانا، وكذلك في موضع الضدين إذا قيل بالتعارض بناء على استحالة الترتب، أو لكونهما ضدين لا ثالث لهما، ثبت أنه لا يمكن إفراد. المحقق الخراساني في الكفاية هو ليس من القائلين بالدلالة الالتزامية، هو ظاهر كلامه أنه يرى أن الملاك إحرازه يحتاج إلى دليل من الخارج لا من نفس الخطاب، لكن تلاميذه ومدرسته كالمحقق العراقي والمحقق الإصفهاني حاولا أن يتمسكا بالدلالة الالتزامية تارة، وبإطلاق المادة للتخريب الإصفهاني ثانية الذي تقدم تقريبان من المحقق الإصفهاني، وإلا هو نفس المحقق الخراساني أيضا يقول إحراز الملاك في المجمع يحتاج إلى دليل من الخارج، لأنه يرى أنه لا يمكن إثبات الملاك بنفس الخطاب بعد التساقط بلحاظ المدلولين المطابقين من الخارج. هو لهذه النقطة يعني هو يقول أن الملاك لا يمكن إحراجه من نفس الخطاب، لا بد أن يحرزه من الخارج، هذا كلامه لعله بهذه النقطة. وهناك بين أنه ما هو وجه كلامه في ذلك البحث، يقصد أنه لم يكن يرى حجية المدلول التزامي بعد سقوط المدلول المطابقي، إلا أن تلاميذه قالوا بأننا نثبت الملاك بنفس الخطاب لا نحتاج إلى دليل من الخارج، فإن الدلالة الالتزامية تثبت وجود الملاك، ومحذور الامتناع إنما يسقط المدلول المطابقي للمدلول، لا امتناع في اجتماع الملاكين، إنما الامتناع في اجتماع الوجوب والحرمة، أما الملاك لا مانع من وجودهما معا في المجمع. فنتمسك بالدلالة الالتزامية تارة، هذا التقريب الأول، أو بإطلاق المادة وأن متعلق الأمر طبيعي في موضوع تعدية الأمر لا الطبيعي المقيد، هذا التقريب الذي اختص به زائدا على التقريب الأول المحقق الإصفهاني. التقريب الأول ذكره كلا التلميذين للآخون، هذا المحقق الإصفهاني والمحقق العراقي، لكن التقريب الثالث من مختص به كما تقدم المحقق الإصفهاني قدس السرور. على كل حال، فثبت أنه لا يمكن إحراز الملاك في موضع الاجتماع أو في سائر موارد التعارض التي تكون من هذا القبيل، كالضدين في مواد التزاحم اللذين لا ثالث لهما أو لهما ثالث، والتضاد دائمي أو ليس دائميا اتفاقي لكن قلنا باستحالة الترتب كما يقول الأخون. إذن في هذه الموارد لا يمكن إحراز الملاك من داخل الخطابات، وإنما لا بد في إحراجه من دليل من الخارج، فلو تم دليل من الخارج على وجود الملاك في المجمع حينئذ يتحقق التزاحم الملاكي، أما إن لم يتم دليل من الخارج على وجود الملاك في المجمع الدلالة الالتزامية والإطلاق المادة وهذه الكلمات التي ذكرها المحققان الإصفهاني والعراقي لا يجوز بيان في إحراج الملاك في هذه البيانات التي تقدم. بعد هذا نبحث في المقام الثاني، وهو أنه لو فرض إحراز الملاك إما بدليل خاص من الخارج أو بأحد البيانين اللذين يقول بهما هذان المحققان مدرسة المحقق الخراساني قبس السرور، حينئذ نبحث في ما سماه بمرجحات باب التزاحم، سماه المحقق الخراساني بالمرجحات، لنرى أن تلك المرجحات تجري هنا تتوم أو لا تتوم، وهذا بحث نؤجله إلى ما بعده على سوى العيد إن شاء الله، إذا بقينا أحياء وكانت الأبحاث موجودة، ولا أدري أن أبحاث الحوزة تستمر في الأسبوع القادم أو لا تستمر.